وأبشر إن واحتنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أركع وأنحني إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهته في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. اللهم إني أنا الذليل إليك وأنت العزيز، وأنا الفقير وأنت الغني، وأنا الضعيف وأنت القوي، وأنا العبد وأنت السيد الرب. اللهم مكن، اللهم مكن، اللهم مكن وانصر الإسلام والمسلمين. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم، ولازلنا أيضا بإذن الله جل وعلا في شرح الكتاب الطيب المبارك، في شرح كتاب تلبيس إبليس، إلا أن حلقة الليلة حلقة خاصة جدا تحت عنوان الأقصى دراسة وتاريخا. ولا بد وأن أوصل للموضوع بمقدمة لا بد منها بإذن الله جل وعلا، فأقول على سبيل السرعة واستثمارا للوقت، اعلموا وأوجه النداء هذا للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات، أوجه النداء لكافة البشر على ظهر الكوكب الأرضي، فأقول إن الأقصى له مكانة خاصة ومنزلة رفيعة، ولم لا، وهو أولى القبلتين، صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 16 شهرا، 16 شهرا قبل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، من قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيضا، ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى كان المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد الأقصى صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بسائر الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إليه، حيث قدمه جبريل، فكان هو الإمام المقدم والرئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه. وهو من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وفي متن: لا يسافر إلا إلى 3 مساجد، والحديث قلت وعند البخاري وعند مسلم أيضا. واتخذه المسلمون مسجدا، واتخذه المسلمون مسجدا منذ فتح في 15، وجاز أن أقول في 15 هجرية، لما فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، صلى المسلمون فيه واتخذوه مسجدا. ودخل عمر المسجد الأقصى، الله أكبر، ما أن دخله، أي من أبوابه، حتى أعلى صوته قائلا: الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك بما هو أحب إليك. ثم نظر يمينا ونظر شمالا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو مسجد داود الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من المسجد الحرام إليه. ثم شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. نعم، أقول بإذن الله جل وعلا: هذا المسجد له منزلة خاصة ومكانة رفيعة في دين الله جل وعلا، في الكتاب وفي صحيح السنة، وعلى ذلك أئمة الأمة وعامة، أي على ذلك إجماع الأمة. ولذلك فإن المسجد الأقصى كما ذكر العلماء، إن أردنا أن نعلم العزة أهي للمسلمين أم لغيرهم في عصر من العصور أو في قطر من الأقطار أو في مصر من الأمصار، قال أهل العلم: ننظر إلى المسجد الأقصى، إذا كان في يد الموحدين فاعلم أن العزة لهم، وإذا كان في يد غيرهم فاعلم أن الذلة والصغار والعار على الموحدين. من أجل هذا أود أن أؤصل بتكملة المقدمة، فأقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الشباب، إلى الرجال، إلى الأبناء، إلى البنات: إذا أردنا أن نحرر الأقصى، قلتها مرارا، لن نحرر الأقصى لا بالخطب الرنانة ولا بالوعود الجذابة ولا بالمحاضرات القيمة ولا بالكلمات الطيبة وحدها على الإطلاق،
ولكن نحرر الأقصى بأمور سأذكرها بإذن الله، لكن حسبي أن أقول لن نحرر الأقصى وإن هممنا دنية، لا بد من الهمم العلية لتحرير المسجد الأقصى. أكرر، لا بد وأن تعلو الهمم بالنسبة للكبار والصغار، بالنسبة للعظماء والحقراء، بالنسبة للسعداء والتعساء، بالنسبة لأبناء الأمة في سائر الأقطار والأمصار، لا بد من علو الهمة عند هؤلاء جميعا وتحديد الوجهة وتحديد الهدف حتى نصبو إلى ذلك، وإلا فإننا نتكلم ونعقد المؤتمرات والمعاهدات ولن نخرج بشيء بإذن رب البريات. لأجل ذلك أقول سأضرب لكم مثالا لامرأة، لا أقول لرجل، لامرأة حددت هدفها وأعلت همتها رغم أنها كافرة، رغم أنها ليست مسلمة، إلا أنها حددت هدفها وأعلت همتها واستطاعت أن تصل إلى ما تصبو إليه. كرر، هذه حلقة ليست تقليدية على الإطلاق. أقول إن امرأة كافرة استطاعت أن تدمر قطرا إسلاميا بأسره، نعم، بعلو همتها وبتحديد وجهتها وهدفها. لذلك فإن الأمة الآن تعيش كما يعيش الرعاع، إن سألت فلانا من عدوك يقول فلان، أو أكره جماعة كذا، أو أكره فلانا، أو إن فلانا على ضلال، أو إن فلانا على البدع. أمة يأكل بعضها بعضا، بأسها فيما بينها شديد، ونسينا قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أين هي الرحمة؟ ولذلك لما تآكلنا وتنازعنا وتفرقنا وتشرذمنا حق فينا قول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فشلت الأمة وهبطت إلى القاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المرأة انظروا هي من؟ إيزابيل، إيزابيل بنت الملك خوان الثاني، ملكة قشتالة وأسبانيا. هذه المرأة عجيبة عجيبة، كرست 30 سنة من عمرها لتدمير الموحدين ولإسقاط المآذن ولتدمير المساجد ولتنقية أرضها من كل الموحدين رجالا ونساء، رغم أن الأرض كانت تعج بالموحدين والموحدات، وكانت المآذن في كافة الاتجاهات، وملأت المساجد أقطارهم وأمصارهم، إلا أن امرأة حددت هدفها ووحدت وجهتها وأقسمت على ألا تستبدل قميصها الداخلي. أكرر، أقسمت على ألا تستبدل قميصها الداخلي وشتان ما بين هذه الكافرة بهمتها العالية وبتحديد وجهتها ودافها، وما بين رجال أيضا، وما بين كثير من نساء الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، التي تلبس البنطال وتتشبه بالرجال لا هي تدري أهي من جنس الرجال أم من جنس أشباه الرجال. المهم هذه الشابة أقسمت على ألا تستبدل ثوبها الداخلي إلا بعد تحرير قشتالة وأسبانيا من الموحدين والموحدات. ماذا صنعت؟ أعلت همتها وصارت تتدرب مع الجنود وشجعت الجنود، لم يقف الأمر عند هذا الحد، برهنت مجوهراتها حتى تنفق على الجنود وحتى تعطي رواتب الجنود، وكانت تتدرب بالسلاح آناء الليل وأطراف النهار. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل زرعت المجرمين والمجرمات في ظهور الموحدين والموحدات لإشاعة ماذا؟ لإشاعة الفتن والوساوس والكراهية. حينئذ نحن كأمة نعيش جهلا ما بعده جهل. إذا بلغتنا كلمة ربنا يقول أن نتثبت من ذلك، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إلا أننا نحمل الكلمة ونطير بها كما تطير الشياطين، ونضيف عليها المئات من الكلمات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. وهذه الكلمات وهذه الشائعات توهن جسد الأمة وتنخر عظامها وتدخل السوس في لبها حتى تسقط قعرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة الوحيدة التي ترى بأسها بسبب جهلها الآن فيما بينها شديد، يأكل بعضها بعضا، يروم بعضها على بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأمام الآخرين هم كالحملان الوديعة، أسد علي وفي الحروب نعامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أنها زرعت الوشايات، فكره المسلمون، كره بعضهم بعضا، وتفتتت أسبانيا وتفتتت قشتالة، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا يمقت ذاك وذاك يمقت هذا، وصار حالهم كحالنا في هذه الأيام، تشرذموا وتفرقوا وصار كل واحد منهم يفرح بما هو عليه ومعه مجموعة من الرعاع، مجموعة من الصغار، مجموعة من العار، وهو يظن أنه بهؤلاء قد نال وجاهة أو قد نال قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي قاد أمرهم أبو عبد الله الصغير الذي ظن أنه كبير على هؤلاء المساكين، ظن أنه عظيم على المساكين، ظن أنه قوي لكن على المساكين، وهو أمام أعداء الدين كالفرخة أو كالدجاجة. ولننظر ماذا جرى. تدربت جيدة، رهنت مجوهراتها، بدأت تنفق على جنودها، أوهنت صف الموحدين، ظهر التشرذم بينهم، صار المسلمون عبارة عن جماعات وعبارة عن أحزاب وعبارة عن طرق، وتفرق بعضهم وذم بعضهم بعضا كما هو الحال الآن. حينئذ رأت الفرصة مواتية فهجمت برجالها، هجمت بجنودها على الموحدين، وهي تقف ترقب المعركة شبرا بشبر وذراعا بذراع، ويتحمل سلاحها مع الجنود. المهم قهرت الموحدين جميعا، قهرت المتشرذمين، قهرت المتفرقين، قهرت المتناحرين جميعا. ولذلك لما تمكنت وكان النصر حليفا لها ماذا صنعت؟ حينئذ أمرت بجزية على الموحدين، أمرت أبا عبد الله الصغير السلطان حينئذ أمرته بدفع جزية. هذه الجزية مقدارها 12,000 قطعة ذهبية في كل عام، يعني واجب عليك تدفع لي وهو ذليل. قال نعم أدفع. قالت الشرط الثاني أن تجعل ابنك الصغير الحبيب إلى قلبك رهينة عندي حتى تطهر الأرض من المسلمين جميعا، فجعله رهينة. ثم قالت أعطني الآن 400 أسير، وفي كل عام أعطني 60 أسيرا حتى تطهر الأرض، حتى تطهر الأرض منكم. وبالفعل صنع ذلك. ثم قامت على هؤلاء الموحدين الذين لم يرتدوا عن الدين فأحرقتهم وهم أحياء، وأنشأت محاكم التفتيش تحت الأرض في السراديب. ثم اتجهت إلى قبور من سبقوا من الموحدين فأخرجت جثث من بقي منهم من الجثث ثم أحرقتها في الهواء. ثم بعد ذلك استولت على أموال وعلى ممتلكات الموحدين وعلى أرصدة الموحدين وأخذتها غنيمة لها. ثم بعد ذلك هدمت المساجد وأسقطت المآذن وأحرقت المصاحف، ولم يبقى بقشتالة ولا بإسبانيا، لم يبقى لا مؤذن ولا آذان ولا إمام ولا مسجد ولا صوت لموحد واحد على ظهرها. واستطاعت المرأة بعلو همتها وتوحيد وجهتها أن تستولي على أسبانيا بأسرها، وأن تستولي على قشتالة، وأن تذبح الموحدين والموحدات، وأن ترد الكثيرين منهم عن دين رب البريات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه وهي على الباطل استطاعت بعلو الهمة أن تصنع ذلك. ما بالنا ونحن على الحق، ما بالنا ونحن على الحق. والله الذي لا إله إلا هو، لو أعلينا الهمم، لو أعلينا الهمم وأخذنا بتوحيد الوجهة واتفق بعضنا مع بعض وتناصحنا فيما بيننا وكنا على قلب رجل واحد ورحم بعضنا بعضا وكنا أشداء على أعداء الله جل وعلا لاستعدنا الأقصى في ساعات بإذن رب البرية. والآن الأقصى يناديكم.
قصة قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سباق. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى توها. وقف اليهود على الطريق فلا تسأل عما جناه القتل والإحراق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق. يبكون كلا بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعنا الأعماق. أين النظام العالمي أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواب؟ يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا؟ أو ما يسيرك جرحنا الدفاق؟ سرج العدالة ما فوق حصانه، ولوى العنان إلى الوراء نفاق. كشف الستار وبان كل مخبأ، فإلى متى تتطامن الأعناق؟ أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون حراق، فدمي هنا يا مسلمون حراق. أرضي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أمي قلبه خفاق؟ أطرقت حتى ملني الإطراق، وبكيت حتى احمرت الأحداق.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله أن يدمر اليهود الملاعين وأن ينصر الموحدين بأرض فلسطين. آمين آمين آمين. قلت بإذن الله جل وعلا عود على بدء في قضية الأقصى الذي ينادينا، والله جل وعلا ذكره في كتابه واضحا وضوح الشمس في كبد السماء لما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيضا لما فتحه عمر رضي الله عنه وأرضاه في سنة 15 من الهجرة، في سنة 15 من الهجرة فتحه وصلى فيه الموحدون بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء جميعا. صلى فيه النبي، صلى فيه الإمام، صلى فيه الرئيس المقدم وإمام المبجل، إماما بسائر الأنبياء وإماما بسائر المرسلين، حتى لا يدعي أحد على ظهر الكوكب الأرضي أن الأقصى من حق آخر على الإطلاق. لا، إن إمامه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الموحدين فيه هم أولى به، وهم الموحدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا فتحه عمر رضي الله عنه أرضاه وصلى فيه الموحدون، وبنوه مسجدا ارتفع فيه الآذان في اليوم والليلة 5 مرات بإذن ربي البريات. وفي عام 1099 غير هجرية، أكرر، في عام 1099 غير هجرية، زحف الصليبيون بحقدهم الأسود على هذا المكان الطيب المبارك، فدخلوا بقيادة أرموند، بقيادة ريموند، وينتقل بعض أرموند هو ريموند. المهم دخلوا على الموحدين العزل، دخلوا على الموحدين، دخلوا على الرجال، دخلوا على النساء في مساء يوم في سنة 1099، واستمروا في ذبح الموحدين والموحدات من الرجال والشباب والعجائز والنساء والأطفال حتى الرضع، استمروا في ذبح هؤلاء من مساء هذا اليوم حتى طوال الليل إلى الفجر. فكانت الضحية غالية، كانت الضحية غالية، ذبحوا في مساء هذا اليوم وفي الليلة التي تلته
70,000 ذبحوا 70,000 من الكهول، من العجائز، من الشباب، من الشابات، من الأطفال، من الرضع. هؤلاء الصليبيون بحقدهم الأسود حتى يعلم أهل الأرض جميعا أن الإسلام ليس بدين إرهاب، إنما الإرهاب يأتي من أعداء الإسلام. لذلك انظروا، ذبحوا، لا أقول في يوم وليلة، في أقل من يوم وليلة ذبحوا 70,000. يقول كاتبهم، يقول المستشرق الذي سجل الواقعة، يقول لما دخل الصليبيون، وهو منهم، لما دخل الصليبيون على هذا المكان كانوا يأتون بالنساء اللائي حملن في بطونهم، يعني بالحوامل، كانوا يأتون بالنساء الحوامل فيبقرون بطونهن وهن أحياء. الله أكبر، يبقرون البطون وإن النساء أحياء. ثم بعد ذلك يقطعون الثديين لكل امرأة، ثم يعلقون المرأة بعد فعل هذا بجزع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرأة الضعيفة التي لا تملك سلاحا ولا تملك لنفسها دفاعا ولا تستطيع أن تذبح جندية ولا أن تقتل رجلا، يتجهون إليه بل وهي حامل، يبقرون بطنها ثم يشردون ما في أحشائها، ثم بعد ذلك يقطعون ثدييها، ثم بعد ذلك يعلقونها على الجذع، ثم يحرقون بدنها. ما بالكم، ما بالكم، وما الذي تتخيلونه، ما الذي فعلوه في الرجال إذا كان هذا فعلهم في النساء؟ يقول كاتبهم أيضا، وكانوا يأتون بالأطفال الرضع وبالأطفال الصغار الذين يتكلمون ويمشون ولم يبلغوا التمييز بعد، يأتون بهؤلاء الرضع وبهؤلاء الأطفال ويأتون بأسياخ حديدية، فيدخلون السيخة من دبر الطفل الرضيع ويخرجون السيخة من فيه أو من رأسه وهو حي، ثم يأتون به على النيران، هكذا يشوونه على النيران كما تشوى اللحم أو كما يشوى الخروف على النيران. ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أية قلوب هذه التي خلت الرحمة منها فلا ترى فيها رحمة ولا أمنا ولا عدلا ولا دينا ولا إيمانا. ولذلك أريد أن يعلم العالم بأسره أن الرحمة عند الموحدين، وأن السلام عند الموحدين، وأن الإرهاب عند غير الموحدين، وأن الذبح والقتل والتشريد عند غير الموحدين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ما أمرنا بالإجرام هذا على الإطلاق، بل أمرنا بالرحمة. إن الله جل وعلا أمرنا بالقسط، إن الله جل وعلا أمرنا بأن نكون مقسطين حتى مع المخالفين. نعم، وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب. الله أكبر، ربنا قد. ولذلك لما كتب الله جل وعلا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أو فساد مجرد فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما صفة اليهود وأما صفة أعداء الله جل وعلا، لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة. ولذلك يقول جل وعلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. الذي خلقنا وخلقهم هو الذي يتهمهم بالفساد، أما نحن فلسنا على الفساد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، الفساد من عند هؤلاء وليس من عندنا على الإطلاق. ولذلك أقول، ثم دخل القائد ريموند في الصباح دخول المنتصرين على ماذا؟ على النساء، على الرضع، على البسطاء، على الشيوخ، على الكهول، على المساكين، على العزل. دخل وهو يمشي بقدميه على جثث الموتى من الرجال والنساء والأطفال حتى أن الدماء بلغت بل تعدت ركبتيه، وهو يمضي ويضحك. حينئذ قسموا المسجد الأقصى إلى ثلاثة أقسام. انظروا، حتى إذا ما تكلم العدو، حتى إذا ما تحدث الصهاينة أنهم يريدون حقا في هذا المكان، أقول أي حق هذا، أي حق هذا، أكذوبة ما بعدها أكذوبة. المهم، ماذا صنعوا بالمسجد الأقصى؟ جعلوا جزءا منه كنيسة لهم، وجعلوا جزءا آخر اسطبلا لخيلهم في المسجد، في المسجد جعلوا جزءا منه اسطبلا لخيلهم، وجعلوا جزءا ثالثا مستودعا لذخائرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي قداسة لهذا المسجد عند هؤلاء؟ إنهم لا يفقهون القداسة على الإطلاق، ولا يفقهون الحلال أو الحرام، إنهم معتدون، إنهم مجرمون، إنهم إرهابيون. واستمر إجرامهم واحتلالهم للمسجد الأقصى على مدار 91 سنة، على مدار 91 سنة، على مدار 91 سنة، والعياذ بالله جل وعلا. ذاق المسلمون خلالها، ذاقوا وبالا، وذاقوا العذاب، وذاقوا السام، وذاقوا كل مر من قبل هؤلاء الصليبيين. والتاريخ يشهد، حتى لا يقال إن الأشياخ الموحدين هم الذين يتكلمون بذلك، بل إن نأتي من كتبهم وبأقلام المستشرقين من بني جلدتهم حتى نفضح للعالم بأسره أفعال هؤلاء، حتى نري الكوكب الأرضي بأسره أن المؤمنون كانوا إذا دخلوا أرضا زرعوا فيها العدل، زرعوا فيها الرحمة، زرعوا فيها القسط، زرعوا فيها الأدب، زرعوا فيها العلم، بخلاف أعدائهم، بخلاف الآخر فإنه لا يقوم بذلك على الإطلاق. أيضا أقول، ثم جاءوا بصليب الصلبوت وجعلوه على قبة الصخرة، وصليب الصلبوت أوضحته قبل ذلك، لماذا؟ حتى يجعلوا الشعار، حتى يجعلوا الأمر، حتى يجعلوا الراية للصليب وليست لدين الله جل وعلا. الله أكبر، أناس يعتدون على أناس، يأخذون أرضهم ويدمرون مقدساتهم، ويأتون بما هم عليه من باطل ويجعلونه راية رغم أنف من لا يرضى. والسبب هو ذل الموحدين وضعف الموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووالله 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 من هزم الموحدون إلا بذنوبهم وبمعاصيهم وببعدهم عن الله جل وعلا. نعم، ولذلك سلط الله عليهم عدوهم فسلبهم بيضتهم وقتل رجالهم واغتصب نساءهم وهدم مساجدهم وأسقط مآذنهم وأحرق مصاحفهم، وحتى أنه أحرق أطفالهم وما رحم الرضع على الإطلاق. أكرر هذا بالنسبة للصليبيين، وكذلك بالنسبة للآخرين من اليهود. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أو ما نحن أبدا، فإنا لا نقتل أحدا بغير ذنب على الإطلاق، لا نقتل أحدا بغير ذنب على الإطلاق، بل إننا ننصح، بل إننا ندعو، بل إننا نأخذ بالأيدي إلى الجنان لا إلى النيران، إلى الحق لا إلى الباطل، إلى النور لا إلى الظلام، إلى الدليل لا إلى الهوى، إلى مجتمع طاهر بخلاف هؤلاء. والتاريخ يشهد. أنطلق إلى النقطة الثانية، أقول وفي عام 1187 مرة ثانية، وفي عام 1187 من غير الهجرية ماذا جرى؟ توجه البطل، توجه التلميذ الذي تدرب على يد معلمه، توجه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رحمة واسعة، الذي تعلم من نور الدين الشهيد محمود وربي على يديه. هذا رجل ربي على الفضيلة، ربي على حب الجهاد، ربي على حب الاستشهاد، ربي على الكرامة، ربي على هذا الدين. ولذلك لما أمسك بزمام السلطة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
كيف حالك شيخنا الفاضل؟
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا.
اسمح لي بكلمات يسيرة.
تفضلي.
أنا أقول لما كنا أعز باتباعنا لشريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كنا سادة للعالم بأجمعه.
أين
فلما ابتعدنا عن منهج الله عز وجل أصبحنا عبيدا أذلاء.
أين
لأحقر أمة على وجه الأرض، لعبرة القردة والخنازير، لليهود الملايين. ولن نسترد عزتنا هذه إلا برجوعنا لشريعة ربنا. فلنتذكر دائما قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأنا أقول لإخواننا في فلسطين وغيرها من كل مكان يحارب فيه الإسلام، أعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله في هذه المداخلة القيمة الطيبة إن شاء الله جل وعلا. قلت في عام 1187 قام هذا البطل الذي أحب الجهاد وأحب الاستشهاد، هذا البطل ما خرج على الإطلاق تعطشا لدماء الصليبيين ولا تمنيا لإراقة دماء هؤلاء أبدا، بل خرج دفاعا عن هذا الدين حتى تكون كلمة الله العليا، ودفاعا عن أعراض الموحدين أيضا وعن أعراض الموحدات. شتان بين أن أقول إن الرجل خرج لقهر الصليبيين لذبح الصليبيين، أبدا ما خرج لذلك، ولكن خرج لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، خرج لتحرير الأقصى من براثن المجرمين، خرج لحفظ أعراض الموحدين والموحدات بإذن ربي البريات. صلاح الدين، إني لا أريد أن أقول كلاما نظريا يمر هكذا، لا، صلاح الدين نشأ في مجتمع ملبد بالغيوم، أكرر، نشأ في مجتمع ملبد بالغيوم، بمعنى أن الروافض فيه سيطروا على الكثير من البلدان. أترون الواقع الحالي؟ مثل هذه البلدة الرافضية التي تصنع لها أوراقا باليمن وأوراقا بكذا وأوراقا بكذا إلى آخر هذه الأمور، وجد الرجل الروافضة قد احتلوا الأقطار والأمصار ونشروا الفكر الرافضي ونشروا كراهة الصحابة ونشروا المبدأ القائم على الغضاضة والكراهية في أنحاء البلاد وبخاصة في مصر وفي سوريا، فما كان من البطل المقدام إلا أن هجم على أرض مصر وطهر أرضها من الروافض. نعم، كان الأذان في مصر بحي على خير العمل، كان القضاة من الروافض إلى غير هذه الأمور، طهرها تطهيرا ثم اتجه إلى دمشق فطهرها، إلى حمص، إلى حماة، إلى حلب، طهر الجميع من رجس هؤلاء، رغم أنهم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسين، حضرتك فين؟ كيف إن شاء الله؟
أهلا وسهلا ومرحبا. أنا
مساعدتك إن شاء الله. معلش، فيه معظم الدعاء والعلماء يقولون أن إثارة موضوع النقاب في هذا التوقيت الذي يحدث فيه الأقصى إنما هو يعني انشغال بغير شيء غير ما هو مهم، ولكن أعتبر أن هذا إشارة إلهية من الله عز وجل، يريد الله أن ينبهنا إليه. الشيء الأول، يريد الله أن ينبهنا أن هذه الأمة التي لا يغار رجالها على نسائهم فكيف يغارون على مقدساتهم وعلى دينهم. الإشارة الثانية، نساء لا يلتزمن بشرع الله، فكيف تكون هذه النساء هم نساء وهذه الأمة التي تستنصر؟ معلش يا شيخ محمد،
يعني
في رسالة صلى الله عليه وسلم قال من رأيني في المنام فقد رأيني حقا. هناك رؤية يعني هي أريد أن تبلغها لكل الدعاء يبلغوها حينما يتحدثون عن النقاب. عمتي لبست النقاب وهي في سن 55 عاما، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رأته حينما لا يعني يريد أن تلبس النقاب، أخاف أن تسألي عنه يوم القيامة. وهي في قيام الليل أخذتها غفوة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستسألون كما أني سأسأل. فسألت ابنها ما معنى هذه الرؤية، فقال لها أنا قلت لك من كم يوم أنا خايف تسألي عن النقاب يوم القيامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك في المنام يؤكد لك هذه المقولة. الشيء الثاني، أردت أن ألبس النقاب، فلما لبست النقاب رأت نفسها، هي عندها ثلاث بنات، شافت نفسها مع بنت وحيدة من الثلاثة وجلسة، ورسول الله السلام دخل عليهم وقد هي في صفة التراب، فردت كده حلو يا رسول الله لا أقررتك على ذلك. والرؤية الثالثة، بعد لبس النقاب رأت نفسها تسير في وفد يحملون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب الشيخ محمد، إن شاء الله هذه الرؤية تولغها للدعاء، وإن شاء الله أن في إشارة من الله عز وجل أن ارجعوا إلى دينكم، فليرجع رجالكم إلى دينهم ويرجع نسائكم إلى دينهم حتى تنصروا.
جزاك الله خيرا على هذه الرجالة الطيبة، جزاك الله كل خير، جزاك الله خيرا. أقول بإذن الله جل وعلا، هذا البطل المقدام حرر أرض مصر من الروافض. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
إزي حضرتك؟ شكرا.
حياك الله وبارك فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي احتني من أجل
والله، إني أحبك في الله.
أحبك
الله الذي احتني من أجل.
حفظك الله.
شيخنا الكريم،
تفضل.
يعني منذ متى ونحن نتحدث عن تحرير المسجد الأقصى ولا يعني يزال وكأني بإخواننا يقولون لنا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا
نعم.
لعلمت أنك بالعبادة تلعب.
نعم.
من كان يخزل خده بدموعه فخيولنا يوم الصبيحة تتعب.
الله
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا. رهج السنابك والغبار الأطيب.
نعم.
لقد أذاق الأطفال والطفل الذي يدفع الجندي عند الباب المسجد الأقصى ليعلم الحقيرون الذين يريدون الدنيا أن هذا الدين له رجال.
نعم.
فمتى يفيق النائمون أيها الشيخ؟
جزاك الله خير.
متى يفيق النائمون؟ فنسألك ونستحلفك
بارك الله في عمرك
أن تدعو لنا
الله لك الثبات.
جزاك الله خير.
صلى الله لك البركة في العمر ونصر الإسلام والمسلمين بإذن الله رب العالمين. أقول بإذن الله جل وعلا، فلننظر إلى صلاح الدين وما صنع. لو أن صنعنا ما صنع صلاح الدين سنحل الأقصى بإذن الله رب العالمين، دون أن نتحدث كثيرا ودون أن نجري المحاضرات أو أن نتحدث في الخطب وفي كافة الأرجاء وفي كافة الأوقات. نعم كما يقول الأخ إننا نتكلم كثيرا لكن بلا جدوى على الإطلاق. فلننظر إلى من استطاع أن يستخلص الأقصى من أيدي أعدائه. لننظر ماذا صنع. أول شيء طهر أرضه من الروافض تماما، ولذلك هم زرعوا فينا يهودا من نوع آخر. ولذلك حينما ترى ما يحدث في اليمن الآن شوكة في ظهور إخوانهم، نعم يقتلونهم بالليل والنهار إلى آخره. حينما ظهر الحوثيون لقتال إخوانهم، لقتال أبناء جلدتهم، لخدمة من هذا؟ ويقولون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. لا، بل إن شعارهم إن الموت لإخوانهم، إن الموت للموحدين، إن الموت للركع، إن الموت للسجود. ولو سمح لهؤلاء بالانتشار في سائر الأرجاء لصارت الدول العربية والإسلامية على هذه الصورة المدمرة. ولذلك فإني أنصح الكبار وأنصح المسؤولين وأنصح كل موحد على ظهر الأرض، أنصح كل واحد طبقا لما مكنه الله منه أن يطهروا أرضنا من براثن هؤلاء. صلاح الدين دخل إلى أرض مصر طهرها من الروافض فلم يبقي فيها رافضية، وأيضا دخل إلى دمشق طهرها من الروافض تماما، صار المجتمع أهل سنة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل نشر العدل بين الناس ومكن الناس من تأدية العبادات وجعل الشعار إنما هو لكلمة الله جل وعلا، أي لرفع راية التوحيد، لا لوجاهة ولا لقوة النفس ولا لعزة نفسه ولا لمنصبه، لا أبدا، بل جعل كل شيء لله جل وعلا. ولما أتته هذه الخرقة من هذا الشاب الحلبي البسيط المسكين حتى نعلم تماما أن الذي يريد أن يحرر الأقصى لابد أن يكون قريبا من البسطاء، من إخوانه، من آبائه، من أمهاته، من أبنائه، لابد أن يسمع للجميع، لابد أن يقف مع الجميع، لابد أن يكون هناك ولاء بينه وبين الجميع. لذلك أتته الرقعة من هذا الشاب المسكين، لا كتب له فيها يا أيها الملك الذي، لأنه سجن وهو يريد أن يحرر الأقصى، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. غضب وقال والله لا أبتسم بعدها أبدا حتى أحرر الأقصى من أيدي الصليبيين. نعم، وأمر العلماء وأمر الوعاظ وأمر الدعاة أن يتكلموا عن الجهاد وعن حب الاستشهاد في كافة الأماكن، حتى زرع ذلك في قلوب الناس جميعا، في قلوب الفلاحين، في قلوب الصيادين، في قلوب البسطاء من أهل مصر ومن أهل الشام إلى آخره. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن صلاح الدين وجد المذهب الطرقية قد انتشر في كافة الأرجاء، وصار الناس درويش ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء، فأنشأ أمرا يجمع بين الجميع ويعالج به رويدا رويدا، وسماه بالتصوف السني، التصوف السني، حتى يجمع الناس في بوتقة واحدة، وحتى يخرجهم من البدع رويدا رويدا، وحتى يطهرهم من سائر الشرك إلى آخره. وانتصر في ذلك وكون جبهة سنية قوية بإذن الله جل وعلا، وكان قدوة أمام هؤلاء، بحق كان قدوة أمام هؤلاء بإذن رب الأرض والسماء. ولذلك انطلق إلى منطقة حطين، ولن نتحدث عن حطين وإلا فإن الوقت لا يكفي على الإطلاق، انطلق إلى حطين لمقابلة ملوك وفلذات أكباد أوروبا بأسرها، بل إن أوروبا لم تكن وحدها معه، بل جاءت أوروبا وأوروبا الشرقية وجاء الروس معهم أيضا لقتال صلاح الدين. إن ملوك أوروبا من ألمانيا وبريطانيا والنمسا وكذا فرنسا، حتى البوشناق، حتى البوسنة، حتى الصرب، جاءوا جميعا لقتال صلاح الدين. وجيش صلاح الدين إنما هو مكون من الفلاحين، من الصيادين، من البسطاء الذين تدربوا على يدي صلاح الدين، وقدم صلاح الدين أولاده احتسابا لله جل وعلا، فجعلهم في مقدمة الجيش حتى يعلم الناس جميعا أنه يخدم دين الله جل وعلا، وأنه بأولاده قدموا المهجة والأرواح لله جل وعلا، وصدق الله في أمره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. المهم أنه انطلق بهؤلاء إلى منطقة حطين، وجاء حتى صليبي العرب
نصارى العرب انضموا إلى نصارى أوروبا بأسرها، وتحركت العنصرية والعياذ بالله، وتحركت العصبية، وتحركت القومية، وخرجوا حتى أرناط الذي ذبح الموحدين من المصريين وهم في طريق سفرهم، وقال لهم قولوا لمحمد أن يذب عنكم، قولوا لمحمد أن يدافع عنكم، من لمحمد الآن حتى يفتنهم في دين الله جل وعلا. المهم أقسم صلاح الدين أنه إن انتصر على هؤلاء وأمسك بأرناط ليذبحنه بسيفه انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل بدأت المعركة بين جيش بسيط مكون من الفلاحين والصيادين والمزارعين والبسطاء من رجال صلاح الدين، إلا أنهم يحملون ماذا؟ هل يحملون الحدة؟ هل يحملون الحديدة؟ هل يحملون العدة؟ هل يحملون العتادة؟ نعم يحملون القليل من ذلك، إلا أنهم يحملون أقوى الأسلحة، إنهم يحملون عقيدة التوحيد في صدورهم بإذن الله رب العالمين. فخرجوا لملاقات هؤلاء فقاتلوهم بهذا الدين الذي أعزنا الله به. وبالفعل دارت روح المعركة بين ملوك أوروبا، بين الفرنج بأسرهم ومعهم الصليبيون من العرب، وبين هؤلاء الطيبين الأطهار الأبرار. وبالفعل ما هي إلا ساعات. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أحبك في الله.
أحبك الذي يحتني من أجله.
إزيك يا شيخ؟
أسأل الله أن يبارك فيك.
أنا من كردستان أحكي لك.
والنعم 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 في رجال كردستان.
أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني من أجله. بارك الله فيك وفالي كردستان من الموحدين.
أرجوك بالدعاء لي.
أسأل الله لك الثبات، أسأل الله لك البركة في العمر، أسأل الله لك حسن الخاتمة.
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
هو كان يتكلم عنه، هو من بلدنا.
تفضل.
من اسفل في بلدنا.
تفضل.
اللي هو اسمه حسن شحاتة اللي سب الصحابة قبل ذلك.
نعم.
وهو من بلدنا ويسألوا عليه بلدنا في قرية اسمها أوربيط محافظة الشرقية.
نعلم عنه كل شيء. اسأل الله جل وعلا ان يهديه او ان يأخذه اخذ عزيز مقتدر فلا يجعل له نفسا على ظهر الارض. جزاك الله خيرا. اقول باذن الله جل وعلا ودارت المجزرة سميت بمجزرة حطين، رغم أن صلاح الدين والله ما كان يريد تشفين من هؤلاء، والله ما كان يريد أبدا إراقة الدماء، إلا أنه يريد إعادة الأخسر الموحدين والموحدات، إلا أنه يريد إعادة الحق إلى أهله وإلى أصحابه، إلا أنه يريد الحق، إلا أنه يحافظ على أعراض الموحدين والموحدات. ولذلك نصره الله جل وعلا فذبح المسلمون، أي قتل المسلمون من الفرنجة ومن أعداء الدين 35,000 وأسروا 35,000. لست في خضم ذكر ما جاء عند الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أو في المنتظم في تاريخ الملوك والإمام عند أبي الفرج بن الجوزي أو عند غيرهم أبدا، فأنا أعجل حتى أصل إلى نهاية الحلقة. أقول بإذن الله استطاع صلاح الدين بإذن الله أن يقرأ هؤلاء، فقتل منهم 35,000 وأسر منهم 35,000 وعامل الأسرى معاملة طيبة شهد عليها التاريخ وسجلها بمداد من نور في صفحات بيضاء في تاريخه. المهم لم يقف الأمر عند هذا الحد، إلا أن الملك أي أن ملك الفرنجة الذي تبوأ المكان للفرنجة بأسرهم جلس في قيمته وكون عليها كتيبتين سوداوتين، بمعنى أن الكتيبتين كانت تجمعان المجرمين من المحرضين على كراهية الموحدين من القساوسة من أوروبا. ولذلك أمر صلاح الدين بعد إسقاط صليب الصلبوت، كبر المسلمون الله أكبر أسقطنا صليب الصلبوت، قال لم تكتمل الفرحة بعد، بل هجموا على هذه الخيمة وأمسكوا هؤلاء. فهجموا عليها بإذن الله وأثروا هؤلاء، فأمر بقتلهم جميعا. لماذا؟ لأنهم هم الذين يزرعون الحقد والكراهية، وهم السبب في القتال الدائر بين المسلمين وبين هؤلاء، وهم الذين يجعلون الكراهية الدينية في قلوب هؤلاء تجاه الموحدين. المهم ووقع الملك أسيرا بين يديه، دخل صلاح الدين خيمته وسجد شكرا لله جل وعلا، سجد شكرا لله جل وعلا وجلس في خيمته المتواضعة، فأدخلوا عليه الأسير الأول وهو ملك ملوك أوروبا، فجلس أراد شربة ماء، قال اسقوه ماء مثلجة، وأكرمه غاية الإكرام. ثم جاء بأرناط الذي ذبح الموحدين وذبح الحجيج وكان يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتوني بهذا بعد إذ منعه من شربة الماء. ثم قال له قم إني الآن أدعوك إلى الإسلام. انظروا إلى الرحمة لم يقتله على الفور، لم يقتله لأنه قتل الآلاف من الموحدين أو أنه سب النبي، بل دعاه أولا إلى الإسلام. انظروا إلى الرحمة، انظروا إلى العدل، رغم ما حدث من هذا المجرم إلا أنه يدعوه إلى الجنة لا إلى النار. قال له إني الآن أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لا، ولن أشهد ولن أسلم. قال إذن أنت الذي قلت لهم من لمحمد، وأنت قلت أنت تسب محمدا، فمن الذي يذب عن محمد؟ أنا الذي أذب عن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم حمل سيفه ثم ضربه على عاتقه ضربة قسمته في الأرض، فانهال عليه الجنود الموحدون فجعلوه إربا إربا، وقال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. إنها العزة، إنها البطولة، إنها الرجولة، ونعم العزة هذه، إنها العزة، ولا تكون إلا للموحدين، لا تكون إلا للأبطال من الأبرار من الأطهار من الربانيين من الصالحين من المتقين من الموحدين. وتم هذا بإذن الله رب العالمين. إلا أن الأمة بعد موت صلاح الدين عادت إلى هشاشة أمرها، وعادت إلى تفرقها وتشرذمها، وعادت إلى هواها وإلى ضعفها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا لا نتعلم من التاريخ كثيرا، إننا لا نقرأ التاريخ كثيرا. إن الله جل وعلا جعل لنا نورا في أيدينا لن نهزم ما دام في أيدينا بسببه أبدا، أي أن يكون هو السبب بإذن الله. إلا أننا ندع هذا الدين، ندع هذا الحصن المتين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عند مالك بلاغا وله شيء يتقوى به. ولذلك إن تمسكت الأمة بالكتاب والسنة نصرها الله ووعد الجنة، لكن ان تركت الكتاب والسنة ظلت والعياذ بالله الى طريق المخالفين خلف الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المهم، تفرقت الامة وتشرذمت الامة ووهن حالها وضعف امرها، لذلك جاء العدو اليها مرة اخرى، فلذلك ذبحوا الرجال واسقطوا المآد وهدموا المساجد واحرقوا المصاحف وواصلوا الى قبر صلاح الدين. وصل غوره إلى قبر صلاح الدين، وصل الحاقد الصليبي إلى قبر صلاح الدين وبصق عليه وضربه بقدمه، أي ركله بقدمه، ثم قال ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. أعيدي صدى غوره، أعيدي صدى غوره، ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والشهوات. أعيدي صدى غوره، أعيدي صدى غوره، وزيف المجد والدعوات. وقفت أمام قبر يضم جداره جلال حياة في جلال مماتي. أراعك القبر أم راعك الذي يضم من الأحداث والوقعات؟ أم حسبت أن الذي في القبر ميت بل شهيد لقي الله في ثباتي؟ ولذلك أقول بإذن الله وهنت الأمة وضعف أمرها وسقط حالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتدور دائرة الأيام والليالي، تدور دائرة الأيام والليالي، ويأتي أنكس عرق بشري على ظهر الكوكب الأرضي. قلت إن أصولهم حميدة لكن فروعهم خبيثة خسيسة، إن أصولهم حميدة لا أنكر ذلك، لكن فروعهم خبيثة خسيسة. جاء هذا العدو بعد إذ توغل في الأرض الفلسطينية في القرن الذي سبق قرننا هذا، ثم توغلوا وساعدهم الصليبيون من فرنسا وانجلترا وبقية البلدان ومكنوا لهم في أرض فلسطين. وفي عام 67 فوق 1900 غير الهجرية جاء الملاعين ودخلوا الأقصى، وعاثوا فيه فسادا واستولوا عليه وأخذوه من الموحدين. بعد ذبح الموحدين، بعد ذبح الموحدات، بعد ذبح الشباب، بعد ذبح الشابات، بعد ذبح الأطفال، ووقف هذا المجرم ديان ذلك الأعور يومئذ على عتبات الأقصى، ومعه شلو غروميم ذلك الحخام الأكبر النجس. وقف ديان وقال، وهو وسط هتافات المجرمين من اليهود وهم يقولون يا لثارات خيبر، يا لثارات خيبر، يا لثارات خيبر، وقف وقال الآن فتح الطريق، فتح الطريق إلى بابل ويثرب، أي سنتجه مع القوى الخارجية الصليبية بعد ذلك إلى بابل إلى العراق، ثم بعد ذلك سنتجه إلى يثرب، ولن يمكن الله للمجرمين أبدا من ذلك، لن يمكن الله جل وعلا لهؤلاء المجرمين لأنجس بقعة، لأنجس أناس على ظهر الأرض. ولذلك أريد أن أؤصل الأمر قائلا بإذن الله جل وعلا، اليهود الذين دخلوا، أعيد النظر إلى الدراسة والتاريخ على سبيل السرعة حتى أعلم أهل الكوكب الأرضي أن اليهود أبدا لم يكونوا أصحاب أرض، بل كانوا أيضا كانوا أسرة جاءت مهاجرة ولها هجرتان. المهم أقول اليهود هم بنو إسرائيل، وإسرائيل كلمة مكونة من مقطعين، إسرائيل، إسراء بمعنى عبد أو صفوة أو مهاجر، إيل بمعنى الله باللغة العبرية. فإسرائيل هو النبي يعقوب، اسم للنبي يعقوب صلى الله عليه وسلم، وكان قبل المسيح بأقل من 2000 عام، ويسمون بالعبرانيين. المهم أقول أبناء يعقوب هم الأسباط، أبناء يعقوب هم الأسباط، سلائل الأولاد يعقوب 10 وسلائل الأولاد يوسف 2، يبقى العدد 12، العدد عدد الأسباط 12. المهم أصلهم من الساميين. بدأ تاريخ اليهود بماذا؟ أقول بهجرة إبراهيم من مدينة أور بالعراق. تاريخ الناس دي أهو اعرفوا يا جماعة، بدأ بهجرة فرد لإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم من أور، فرارا من عباد الأصنام والأوثان الذين كان على ديدنهم أبوه وعمه وكل أسرته. المهم أنه هاجر من أور بالعراق إلى أرض فلسطين، فرد مهاجر. بعد كده أنا أنسب الأرض إلى أبنائي، ده فرد مهاجر. يعني كمثل أنا أقول في أمريكي جي عندنا في القاهرة سكن القاهرة، هل يعني ذلك أن أرض القاهرة أو أن أرض مصر صارت للأمريكيين؟ تعاسا وبعدا لمن يقول بذلك، أبدا، هذا مهاجر. المهم قلت جاء حتى استقر بفلسطين ومات بحبرون ودفن فيها. بعد ذلك نشأة يعقوب، يعقوب ابنه نشأ في أرض فلسطين، وأخبرنا القرآن عن قصته وعن قصة ابن يوسف، حتى أن الصراع هذا بالوصف القرآني قال المؤرخون أنه ما زاد على 40 عاما. المهم وانتهى بقول يوسف لإخوته وأتوني بأهلكم أجمعين، وهو في أرض مصر. المهم انتقلت عائلة إسرائيل، يعني عائلة يعقوب بأسرها، لم يبق منها واحد، لا ذكر ولا أنثى ولا فتاة ولا رضيع، انتقلت بأسرها من أرض فلسطين إلى أرض مصر. المهم استقروا بأرض مصر 4 قرون، 400 سنة تقريبا استقروا بأرض مصر حتى كثر عددهم، إلا أنهم كانوا يعني يتميزون بميزة خسيسة، يتكبرون ويتعالون على الناس ويظنون أنهم من نوع آخر ومن جنس آخر وأنهم شعب الله المختار. هذا الذي وضع الحقد في صدور المصريين على هؤلاء، حينئذ استحيوا نساءهم وذبحوا أبناءهم وفعلوا بهم الأفاعيل، حتى أن الفرعوني كان يأتي بالرجل الإسرائيلي فيركبه كما يركب الرجل الحمارة، يعني يقول لليهودي الآن كن لي حمارة، فينحني اليهودي ويصير حمارة، فاركبه المصري ويمضي به في الشارع يقضي عليه حوائجه. هكذا، وأسأل الله أن يجعل هؤلاء من أبناء الصهاينة حميرا لأبناء الموحدين والموحدات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ده شيخ محمد.
أهلا وسهلا. تفضل.
أحبك في الله والله.
أحبك الذي احتني من أجله.
بارك الله فيك على هذا الموضوع الجميل والله.
الله يبارك في عمرك.
نسأل الله أن يفتح المسجد الأقصى علينا إن شاء الله.
أسأل الله علي الموحدين جميعا.
سمعت سؤال بس يا شيخ.
تفضل حبيبي تفضل.
سمعت احد المشايخ على المنبر،
نعم،
يقول لا يجوز الجهاد الا باذن رئيس الدوله،
نعم،
واستدل بحديث من مات وقد خلف ولي الامر فقد مات مدة الجاهليه،
نعم،
فهل لا يجوز لاحد ان يمشي الى فلسطين الا باذن رئيس الدوله اللي هو فيها؟
احسنت، حاضر اجيبك باذن.
والسؤال الثاني لو، نعم، سمحت اريد ان اعلم يعني اين دفن صلاح الدين.
نعم تفضل.
أريد أن أعلم أين دفن صلاح الدين.
حاضر حاضر.
وبارك الله فيك ونسأل
الله الله كل خير. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. المهم قلت بإذن الله جل وعلا، وقيد الله موسى صلى الله عليه وسلم لإنقاذ هؤلاء الإسرائيليين من الفراعنة وبالفعل نصره الله جل وعلا، واتجه حتى كان في التيه مع هؤلاء، ومات صلى الله عليه وسلم في التيه، ولم يعلم اليهود حتى إلى اليوم أين دفن موسى صلى الله عليه وسلم، إلا أننا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم رمي حجر عند الكثيب أو بالقرب من الكثيب الأحمر نعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. المهم بعد وفاة موسى تقلد أمرهم فتاه هو يوشع ابن نون، وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة على الجبارين أي على الفلسطينيين مرة ثانية. يعني أسرة يا جماعة، أسرة اتجهت رجل من العراق صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ثم استقر بحبرون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك الخير عنا يا شيخ، ويطول عمرك ويجيب فراسنا وذكرنا عن أمه.
جزاك الله خيرا.
أضع بين يديك بس قصة في سوريا تصير عندنا نأجر النصح لولاة أمورنا.
نعم.
في سوريا عندنا حكم 4 سنوات على إيش يثبت عليك إنك سلفي، يسجلون 4 سنوات.
أي نعم.
وثبت علينا أن ننتمي لحزب إخوان المسلمين حكم إعدام.
نعم.
فنرجع النصح لولاة الأمور لهذا الحكم الشائر علينا.
حاضر حاضرين.
وعندنا قوانين هي اغتصاب المال الخاص.
نعم.
فمثل انه جماعه والدي انا ورثت 4 مليون، تيجي الدوله تشيل 1 مليون من الارض، من الارض 4 مليون، تترك الورثه 3 مليون.
نعم.
فارجو انه ننصح كمان بالامور هذه اللي جاتهم فينا حقنا لنقص اعراضنا فيها.
نعم.
وتاخر كلمه الشيخ سامحني اللي طولت عليك.
يرحم الله والديك.
الشيخ عبد الرحمن توكي حفظه الله شيخ الامن السني عندنا في سوريا.
نعم.
طلع على اتجاه المعاكس في قناه الجزيره. ترى لانه قال انه الحجاب فرض على المرأة، بس هو اللي طاع عن الحجاب.
إيه؟
فهلا الان هو في المعتقل ويعذب، وهذا الحكي دخل الجزيرة. إيه؟ لانه يعذب وصادروا امواله ودخلوا بيته، يعني انه وقت يدخلوا البيت يدخلوا يعني على النساء وعلى الاطفال ما يستاذنوا احد.
جزاك
الله عنك الخير وارجو النصح لهم.
اسال الله ان يفرج خير.
جزاك الله عنك الخير يا اخي.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. الله يعطيك العافيه، اصلح الله المسلمين جميعا. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
إن أحبك في الله.
أحبكم الذي أحتونا من أجله.
يفتحتك ونحب اللي عملينا علي على قناة الرحمة الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان.
الله يبارك فيكم، حفظكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بإذن الله جل وعلا، وبعد وفاته أي فتى موسى صلى الله عليه وسلم يوشع ابن نون، حينئذ انقسم اليهود إلى أناس يطلبون حكما قاسيا، فتولى أمرهم الملوك، وأول ملك حكمهم هو طالوت، ثم تبعه داود صلى الله عليه وسلم، ثم سليمان صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما كان من المملكة إلا أن انقسمت إلى قسمين، القسم يسمى بدولة إسرائيل، وقسم الثاني بدولة يهوذا. دولة يهوذا 255 سنة، الثانية فوق 350 سنة بقليل، 387 سنة. ثم سلط الله عليهم البابليين، سلط الله البابليين عليه وسلط الأشوريين عليهم، فانتقموا منهم وشردوهم ودمروهم، ولم يبق بأرض فلسطين فرد واحد. شوف أنا بقول أهو، لم يبق بأرض فلسطين فرد واحد من اليهود، فرد واحد، بل أهلها من الفلسطينيين فقط، حتى جاء وعد بولفور المشؤوم، قبح الله من أقامه، عاد اليهود من أكناف أوروبا، من الملاجئ ومن السراديب ومن تحت الأرض ومن العمليات السرية، محاكم التفتيشية إلى آخره، وجاء الشذات من كل مكان من الصهاينة، واتجهوا إلى الأرض المقدسة. إذن يا جماعة خلاصة المسألة أن إبراهيم كان وحده، وهاجر فرارا من عباد الأصنام والأوثان من أور بالعراق إلى أرض فلسطين، ودفن فيها ومات فيها في منطقة حبرون، ولذلك تسمى هناك بمقبرة حبرون. المهم ابنه يعقوب ابنه إسرائيل عنده الأولاد، بقى عنده أسباط 10 دون يوسف، ويوسف بما كان منه يبقى 12 من الأسباط. هي أسرة استقرت بفلسطين، ثم بعد ذلك حدث ليوسف صلى الله عليه وسلم ما حدث، فكان في أرض مصر، ثم صار عزيزا لأرض مصر، حينئذ استدعى أهله لما قال لإخوتي وأتوني بأهلكم أجمعين. ذهبت الأسرة بأسره، لا أقول الشعب، ذهبت الأسرة بأسرها إلى أرض مصر. استقرت الأسرة بأرض مصر 400 عام، ذلت وفعل بها الأفاعيل، ولذلك جعل الله موسى صلى الله عليه وسلم منقذا لهم من الفراعنة، ولذلك نصرهم الله جل وعلا وأخذهم، إلا أنهم عادوا إلى الإجرام وإلى الفساد، حتى أنهم كانوا مع موسى فكانوا بالتيه، فمات موسى صلى الله عليه وسلم بالتيه، فما كان من الأمر إلا أن حمله فتاة يوشع ابن نون، فكان من يوشع أن أخذهم إلى الأرض المقدسة فعاد بهم إلى أرض فلسطين، عاد بالأسرة مرة ثانية بعد أن تكاثر نسلها إلى أرض فلسطين، ثم حكمها الملوك بعد ذلك. أول ملك زي ما قلت هو طالوت، بعد طالوت قلنا داود، بعد داود سليمان، ثم جاء القضاة، ثم بعد ذلك تقسم اليهود إلى دولتين، عملوا نفسهم دولتين، دولة يهوذا ودولة إسرائيل، ثم جاء البابليون والآشوريون فمزقوا هؤلاء وهؤلاء، ولم يبق بأرض فلسطين ولا واحد ولا امرأة ولا طفل من الصهاينة من اليهود على الإطلاق، حتى جاءوا فاقتحموا هذه الأرض بمعاورة إنجلترا وفرنسا وأمريكا والدول الغربية الصليبية، زرعوا اليهود في قلب الأمة العربية، زرعوها سرطانا في قلب الأمة العربية ليشغلوا العالم الإسلامي بأنجس وأخص جنس. وما فعل ذلك أعداء الإسلام إلا أنهم أرادوا أن يتخلصوا من اليهود بسبب مكرهم وكيدهم وخداعهم وفسادهم وغسيل أموالهم إلى آخر هذه الأمور، لأن اليهود حيثما حلوا أوحلوا، حيثما حلوا أوحلوا، الله الذي يقول ذلك، نعم الله الذي يقول ذلك، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فأي مكان يشعلوا فيه يشعلوا فيه يشعلوا فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويسعون في الأرض فسادا. ما قالش ربنا جل وعلا ويسعون في فلسطين، ما قالش مثلا في أوروبا، ما قالش في كل الأرض، حيثما كانوا ويسعون في الأرض فسادا، والفساد هذا من صفتهم من ديدنهم. وهؤلاء هم القوم الذين تطاولوا على الذات الإلهية، وأيضا ذبحوا الأنبياء والمرسلين من بني جلدتهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ليست لهم عهود ولا مواثيق، بل إنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا أي التوراة، حرفوها فما جعلوا الكلمة في موضع على الإطلاق، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك قمت بتأليف كتاب فساد اليهود، فساد اليهود، وموجود ممكن الشاشة تظهر شكل الغلاف الحين، اسمه فساد اليهود. هذا الكتاب لم جمعت فيه إجرام اليهود ومصائب اليهود وفساد اليهود على مدار التاريخ لغاية أحداث غزة هذه ولغاية وقتنا هذا، وهو هذا الكتاب، هذا الكتاب فساد اليهود. وإني أظن من كل منصف حتى ولو كان من غير المسلمين إذا قرأ هذا الكتاب أن يعلم حقيقة هؤلاء، وبأنهم من المجرمين وبأنهم من المفسدين وبأنهم من القتلة وبأنهم عصابة وليس لهم في دين الله نصيب، لا من قبل ولا من بعد بالنسبة لعصورنا هذه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا آن للجميع أن يتقي الله جل وعلا، أي أن يتقي كل واحد على حدة الله جل وعلا فيما أولاه عليه. ولذلك أقول للأخ الذي يقول بالجهاد، أقول إن الجهاد يكون من تحت راية، الشرط في الجهاد الصحيح أن يكون من تحت راية، نعم لو أن مجموعة خرجت الآن، وهذا أقوله لأبنائي ولإخواني، لو أن مجموعة خرجت الآن وصورتها الأقمار الصناعية فإنها تدمر تدبيرا، والمفسدة حينئذ هي الموجودة ولا مصلحة في الأمر على الإطلاق. إذن الجهاد يكون من تحت راية ومن خلال القيادة حتى يكون منظما بإذن الله جل وعلا، وحتى يكون هناك وسائل الاتصال، وحتى يكون هناك من الأمور ما يعجز الأفراد عن فعلها ويكون النصر بإذن الله جل وعلا. ولذلك أحذر تماما، أنا أقولها أحذر تماما أحذر تماما أحذر تماما أحذر تماما من الانقراض الفردي وعدم الجهاد من تحت الراية على الإطلاق، لأن ذلك يورث فسادا ويورث والعياذ بالله ذريعة شر تقع على الموحدين وعلى الموحدات. لذلك فإني أنصح بأن يكون الأمر من خلال الرأي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل العزة للموحدين وأن يجعل القوة للموحدين وأن يجعل كلمتهم واحدة وأن يوحد صفهم لقتال هؤلاء ولتحرير الأقصى من براثن المجرمين والمجرمات. أيضا أود أن أنصح أيضا إخواني فأقول إن الأمور لا تقوم بمجرد الكلمات ولا بالمظاهرات، يعني بمعنى أني سمعت شيخا يتحدث على قناة سجل الإخوة ذلك لي ويقول انزلوا إلى الشارع انزلوا بالمظاهرات، وأنا أقول له يا أخي أنا وأنت سنسأل حفاة عراه بين يدي الله، حفاة عراه بين يدي الله، لا مجاملة لرئيس ولا لوزير ولا لغفير ولا لأحد على الإطلاق. أقول هل طب ذلك وهل هذا من دين الله جل وعلا؟ والله ليس من دين الله جل وعلا. لماذا؟ أولا المظاهرات ليست من منهج الموحدين على الإطلاق، إلا أنها من منهج الطوائف الضالة والتي تجنبت دين الله جل وعلا. ثانيا هذه التظاهرات يختلط فيها الحابل بالنابل، ويختلط فيها الصالح بالطال، ويختلط فيها المدنس بغير المدنس، بل إن غير المسلمين، بل إن الروافض ربما دخلوا ذلك وفجروا في خلال هؤلاء وكانت المفسدة عظيمة. ثانيا تختلط المتبرجات بالرجال في هذه المظاهرات، فيحتك هذا بتلك وتحتك تلك بهذا، ويسمع صوت النساء في أكباد الرجال وأصوات الرجال في أكباد النساء. رابعا حتى لو توسعت المظاهرات وأتت بما أتت ثم استلمت بالجيش والشرطة، ماذا يكون؟ دماء تسال وأجساد تتناثر وأشلاء تبعثر لمصلحة من لا أدري، ثم في النهاية دماء الموحدين فضلا عن سجن الآخرين. وإني أسأل هذا الذي قال يا رجل، حينئذ من المسؤول عن دماء هؤلاء؟ أنت وأمثالك الذين أفتوا بذلك. من المسؤول عن سجن هؤلاء وقطع أرزاق أهلهم؟ أنت وأمثالك. أيضا من المسؤول عن هذا العبث الذي جرى؟ أنت وأمثالك، وما أتيت بشيء على الإطلاق. ثم في النهاية أسألك، هل أنت من أهل العلم الشرعي؟ هل أنت من العلماء؟ لا أنت من العلماء ولا أنت من أهل العلم الشرعي، فاجعل الحكم في الفتوى يعود إلى العلماء الكبار. ولذلك أسأل الله أن يحفظ الموحدين والموحدات من براثن العواطف الغبية التي تقود بالناس إلى الفساد وإلى الدمار وإلى الهلاك. وإني أسأل الله أن يوحد صف الأمة، وأن يجمع كلمتها، وأن يوحد شملها، وأن يجعل قادة العرب على قلب رجل واحد في جهاد في سبيل الله لتحرير الأقصى. وأسأله سبحانه وهو مطلع على قلبي بأن يرزقنا الشهادة على عتبات هذا الأقصى. وأيضا أود أن أنصح في النهاية أن أنصح أبنائي وأنصح إخواني الذين يصعدون المنابر بأن العواطف لا تقدم شيئا ولا تؤخر شيئا على الإطلاق، بل لابد من العمل، لابد من التطبيق، لابد من إعطاء صورة القدوة أمام هؤلاء، ولابد من الدعاء أنا الليل وأطراف النهار حتى يوحد الله صفانا وحتى يجمع لنا كلماتنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك أقول في النهاية لا تغتروا بدعوات الروافض ولا بدعوات الطوائف ولا بدعوات المجموعات التي والعياذ بالله جل وعلا لن تمضي على نسق الشارع. ولذلك أقول نحن مع إخواننا، نحن مع أكبادنا، نحن مع فلذاتنا في فلسطين من الموحدين بإذن الله رب العالمين، نحن معهم بالمهج والأرواح وبكل شيء من تحت الراية، من تحت الراية ومن خلال الراية. وأسأل الله جل وعلا أن يسلط الغلاء والبلاء والوباء والأمراض والسرطان على اليهود الملاعين، وأن يرينا فيهم ساعة سوداء. أسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم عجائب قدرته. أسأل الله جل وعلا أن يفجر فيهم مفاعلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يرمل نساءهم وأن يتم أطفالهم وأن يشردهم وأن يجعل النصرة للموحدين في كل مكان وأن ينصر المجاهدين في كل زمان ومكان. ثم إني أقول المسابقة التي في نهاية خلصت، المسابقة التي كنت أعلنت عنها في رمضان جاءت إجابات كثيرة جدا، أنا أنسى كل أسبوع أنسى. إجابة السؤال الأولاني والله ما وجدت إجابة كاملة شافية على الإطلاق، ولذلك كنت أقول أجعل العمرة لواحد يعني أقرب إلى منتصف الإجابة؟ قلت لا، فإن الإسلام لا يأمر بذلك، وهذه حقيقة. لماذا؟ لأنني أشجع الضعيف وأجعله في مكان القوي. ثم السؤال الثالث لم أرى في إجابة شافية على الإطلاق بل ربع الإجابة، على مثلا أقوى إجابة هي الربع. والسؤال الأوسط هو الذي أجيب إجابة صحيحة، ولذلك أقول الفائزة هي الأخت هبة حمدي محمد أحمد، اسمها هبة حمدي محمد أحمد، تتصل بالقناة والجائزة موجودة بإذن الله جل وعلا، اللي هي المراجع من كتب السنة بإذن الله جل وعلا. الأخت ذكرت اسمها هبة حمدي محمد أحمد. خطبتنا الجمعة بإذن الله جل وعلا في العاشر من رمضان المجاورة 46 مسجد الهدى والنور، العاشر من رمضان المجاورة 46 مسجد الهدى والنور. أسأل الله أن يتقبل بإذن الله وأن يبارك في قناة الرحمة لأنها قناة تقوم على الاعتدال والوسطية. أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها والقائمين عليها. أسأل الله أن يجعلها منبرا ونورا ودعوة للموحدين في سائر الأقطار والأمصار. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفز للعقل والفهم، وأبشر إن واحتنا القيم زهور جل بارئها من الأخلاق والحكم كنوز العلم نحفظها وتسمو واحة العلم وفي الإسلام عزتنا وفيه بشائر النعم
العلم إذا لم يكن حقيقة ماذا يعلمون وما الذي يتعلمه الناس؟
السحر.
وأما السحر فاتفاق بين ساحر وشيطان على أن يكفر الساحر بالله ويطيعه الشيطان وكلما ازداد الساحر كفرا وزندقة كلما ازداد الجن والشيطان له طاعة.
حقائق مذهلة لأول مرة.
إن لم يكن موجودا حقيقة لماذا جاءت آيات الوعيد في كتاب الله جل وعلا؟
السحر الأسود.
أردنا أن نوقف هذا الهذيان والله ما وقف أعداء الله في وجه أهل السنة قط إلا كبوهم على وجوههم.
السحر السفلي. حقيقة السحر الأحمر. حقيقة العلاج الروحاني. تحضير الأرواح. حقيقة الزعر. سحر الكواكب والتنجيم. التنويم المغناطيسي. فتح الكوتشين. قراءة الفنجان. قراءة الكهف. هل شمروش ملك ملوك الجن؟ هذا وغير هذا نتعرف عليه في حلقة الثلاثاء القادم مع فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي وفضيلة الشيخ علاء سعيد في ضيافة ملهم العلم في الساعة 9:30 مساء. انتظرونا.
راحتك تهمني. اتصل على 19799 او 68 2.
الدار حسن الاختيار. تصفيات تصفيات تصفيات. الثلاجة الثلاثية دخلت التصفيات، يعني بدل من 699 بقى عليها خصم 20%. احسبوها بقى تبقى كام؟ يعني هنوفر المية الساقعة والمية السخنة في جهاز واحد ووقت واحد ومن غير مشكلة. من هنا المية الساعة ومن هنا المية السخنة، وبكده يبقى وفرنا في كل المشروبات السخنة والساعة. مش كده وبس، الثلاثية فيها تلاجة صغيرة لتبريد الطعام والعصير والمعلبات زي الزبادي والجبنة، والمهم في ده كله انها ما بتاخدش مكان ونقدر نستخدمها في كل مكان زي المساجد والشركات والمكاتب والبيوت. كمان نقدر نتحكم في مستوى التبريد من خلال الترموستات الخلفية دي، واللي بيميز الثلاثية ان احنا نقدر نستخدم معها قارورة المية دي اللي ممكن نملاها مية من الحنفية او الفلتر او زي ما احنا عايزين. شوفوا ارتفاعاتها قياسية ازاي، وده علشان نقدر نستخدمها بمنتهى السهولة وكل الاسرة تقدر تستفيد منها. وعلى فكرة الثلاثية بتحافظ على تلاجة البيت من الفتح والقفل كتير وتلف الاكل اللي جواها او التعرض لبرودة التلاجة واحنا بنفتحها. والمهم في ده كله انها بتحافظ على صحتنا لانها بتحافظ على طبقة الاوزون، وده من خلال الكباس بتاعها اللي بيعمل بفريون R134A، وبكده بقت صديقة لينا وللبيئة. عرفت المميزات دي كلها بقى سعرها كام؟ الثلاثية النهاردة ب 559 جنيه. ايوة صدقوا 559 جنيه، وده عشان عرض التصفيات الحقيقي. والمفاجأة ان انتوا لو مش محتاجين الجزء الخاص بتبريد المعلبات تقدروا تاخدوها بالشكل الرائع ده وب 499 جنيه، ودي اسمها التلاجة الثنائية اللي بتقدم لنا المية الساقعة والمية السخنة، وكمان فيها ساعة وتاريخ ومنبه، والسعر ده بس للتصفية يعني الفرصة دي مش هتتكرر تاني، واعلاننا ده ما نضمنش ان احنا نقوله تاني. يلا مستنين ايه؟ خدوا قراركم دلوقتي واتصلوا على 3 77 99 100 والحقوا عرض التصفية. عرض التصفية بدل من 699 جنيه بقت التلاجة الثلاثية 559 جنيه، يعني وفرنا 140 جنيه، والتلاجة الثنائية بقت 499 جنيه. والمفاجأة كل تلاجة عليها ضمان سنة، يعني اشتري وانت متطمن. اتصلوا الان على 3 77 99 100 او عبر موقعنا على الانترنت eldar-tv.com. الدار حسن الاختيار.
عرضنا النهاردة عرض العروس، ومنتجنا النهاردة هو منتج العبايات. نستعرض مع بعض مجموعة سما، وهي المجموعة الأولى معانا النهاردة. المجموعة مكونة من 5 عبايات. كم؟ 5 عبايات النهاردة بتقدمهم بيت العز في مجموعة سما. أول لون معانا النهاردة هو العباية الطوبي. العباية الطوبي النهاردة عليها تطريز كمبيوتر لون واحد، وفي شغل استرس على العباية. العباية الثانية النهاردة معانا هي العباية الفيروزي، فيها برضو تطريز كمبيوتر، فيها لونين تطريز كمبيوتر النهاردة، وفيها شغل استرس برضو معانا النهاردة. العباية الثالثة واللي انفراد فعلا من شركة بيت العز هي العباية اللون الأبيض، وفيها 3 ألوان تطريز كمبيوتر، وفيها شغل على الإكمام وعلى الديل وبطول العباية بالكامل. والعباية الرابعة النهاردة اللي